بسم الله الرحمن الرحيم.
قال صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء لولا الحياء اخي لم تستر عوره ولم يمتنع عن فاحشه ولولا الحياء اخي لم تفعل الواجبات وتترك المحرمات ولم يرعى لمخلوق الحق ولم يصر رحمه ولم يبر والدها الحياء من خلق الصالحاء اما العاصيا فلا حياء له لان المعاصي تذهب الحياء من لا حياء فيها ميته في الدنيا شقيه في الاخره
مات
كيف قتلوا الحياء لم يقتلوه مباشرة ومن أول طعنة ولكن طعنوا فطعنة وخطوا لتحقيق ذلك خطوات
المنافقون
قالوا لها لا تقلع الحجاب ولكن أخرج العينين حتى لا تسقطي في حفر الطريق ثم قالوا لها لا بأس بكشف الوجه واليدين والدين يسر وليس بعسر لا عليك حجاب المرأة الحقيقي لخلفها وليس في وجهها
أختاهم الذئاب وأنت الشاة فاحترسي في كل مفترس للعرق مستلبي هم يبتغون لحما فيه مقربهم ويطرحون عظما غير ذي إربي هم يبتغون لحما فيه مقربهم ويطرحون عظما غير ذي إربي
المنافقون
قالوا لماذا هذا السواد فوق الثياب لماذا لا تلبس الى العباءة المدركشة والمدقرفة ماذا سيحدث لو تغيرت الالوان ثم قال انك لا تستطيعين حرية المشي تسمري الثوب ضيق من الاسفل اجعلي لثوبتي اكثر من الاسفل ولم يزال يطعن الحياء طعنة بعد طعنة حتى قصرت الثياب وخلع الحجاب وفتحت الابواب وصار الشعر واقتربت المرأة في الرجل باسم التطور والحضارة
الاختلاط الذي يدعو له نفر هو انفتاح بلا قيد بلا حجب فلينظروا ما جناه الورب قبلهم في النفس في العقل في الاجسام في العصب
انا لله وانا اليه
راجعون قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
مات
للشيخ خالد الراشد والآن مع الشيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيتها الزكية, حياك الله وغياك, وسدد على طريق الحق خطاك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك, وأن يعيذك من همزات الشياطين, وأن يقيك شرور النفس وسيئات الأعمال. لن أخبرك بعنوان هذه الليلة, بل سأترك المجال لك أولا قبل قراءة العناصر, سأترك لك المجال حتى تعرفي عنوان هذا اللقاء, إنه عن خصلة من خصال الإيمان, من اتصفت بها حسن إسلامها وعلت أخلاقها. هل عرفتها؟ اسمعي المزيد. من اتصفت بها هجرت المعصية خجلا من ربها وأقبلت على طاعته بواسع الحق, إنها خصلة تبعدك عن فضائح الدنيا وفضائح الآخرة. فهل عرفتها؟ إنها أصل كل شعب الإيمان, تكتوك وقارا واحتراما. هذه الخصلة دليل على كرم السجية وطيب المنبت. إنها صفة من صفات الأنبياء والصالحين والصالحات. فهل عرفتها؟ اسمعي المزيد. إنها صفة جميلة في الرجال, ولكنها في النساء أجمل. كسبها يجعل القبيح جميلا, وفقدها يجعل الجميل قبيحا. صدقيني أيتها الغالية, إذا ذهبت هذه الخصلة من المرأة فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. صدقيني أيتها الغالية, إذا ذهبت هذه الخصلة من المرأة فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. أظنك قد عرفتها. قال الناظم في هذه الخصلة, إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء, فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير, ويبقى العود ما بقي اللحاء. عناصر الموضوع بعد, هل عرفتيها؟ حياء في الحياة وبعد الممات, ثم الحياة لغة واصطلاحا, ثم القرآن يحدثنا عن الحياة, ثم كلام جميل, ثم مظاهر الحياة, ثم كيف قتلوا الحياة, ثم أي حياء هذا, ثم أسئلة وفتاوى, ثم أعظم الحياة, ثم صور من حياتهن. حياء في الحياة وبعد الممات. إليك هذه الصورة العظيمة من صور الحياء والعفاف, تضربها لك سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعيها, يعني فاطمة, وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير, يا أسماء إني لا أستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي. وكانت النعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت, ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. وخشيت الزهراء رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوش, فيكون ذلك خدشا في حيائها وحشمتها.
قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه لما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله. سترك الله، سترك الله كما سترتني. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. الله أكبر، الله أكبر. تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى الله وهي عفيفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 67 شعبة، وفي حديث آخر 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لغة، مصدر قولهم حيي، وهو مأخوذ من مادة حيي التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. ويقال استحي في ياء واحدة وأصله استحيي. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الآية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه أي إذا لم تستحي من العيب، إذا لم تستحي أخيه من العيب ولم تخشي العار مما تفعليه، تفعلي ما تحدثك به النفس من حسن أو قبيح. لأن الحياء قد ذهب، فدل الحديث وخيه على أن الذي يرجع الأمل عن مواقعة السوء هو الحياء. ويقال رجل حيي أي ذو حياء، ويقال امرأة حيية. والحياء أخيه جميل للرجال، ولكنه في النساء أحلى وأجمل. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. الحياء اصطلاحا تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. ويقال خلق يبحث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه الجلال. وقيل هو انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقيل خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، يمتنع صاحبه من التقصير في حقه الحق. فائدة: والحيي من صفات الله عز وجل، كما في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ويردهما قطا. ومعناه على هذا المبالغ في الحياء. قال الفيروز أبادي: وأما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده فنوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود. فإنه تعالى كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما قطرا، ويستحي سبحانه أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. فائدة أخرى، ومما يجب أن تعلمين، أن الحياء لا يمنع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، بل ترك ذلك، يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، إنما هو عجز وخوار ومهانة. أخير، لو ضايقك فاجر وتعرض لك هل تسكتين خوف أن يقال أن فاجرا تعرض لها؟ لا، وألف لا، بل إنكارك دليل على العزة والحزم والثبات. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في حجرها، وهو لنا قدوة. فكان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم دون غضبه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: ما رأيته غضب قط إلا أن تنتهك حرمات الله. اسمع القرآن يحدثنا عن الحياء قال سبحانه في سورة القصص مخبرا عن موسى لما سقى للمرأتين وجلس في الظل يستريح، قال سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءت وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين. قال صاحب الظلال جاءته تمشي على استحياء مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء في غير تمثل ولا تبرج ولا تبتش ولا إغواء، جاءته لتحمل إليه رسالة في أكثر لفظ وأدلة يحكيه القرآن بقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلجج والتعثر والرقية. أقول لكي لا يسمع الذي في قلبه مرض، قال رحمه الله وذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة، فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها تتحدث بوضوح وبالقدر المطلوب ولا تزيد. انتهى كلامه رحمه الله. تأملي هذه القصة، فهي في زمن قريب، ليست في الأزمان الماضية بل هي في الزمن القريب. قالت فتاة وهي تخبر عن والدتها لا زلت أتذكر ذلك اليوم عندما أرادت أختي أن تتزوج وأصرت على والدتي أن تذهب معها إلى السوق. قالت لها يعني أختي تقول لوالدتي سنذهب إلى عدد محدود من المحلات لن نأكل سوى نصف ساعة أو تزيد قليلا، وبعد إلحاح وإصرار وافقت أمي على تردد. جاء ذلك اليوم الذي ذهبنا فيه احمر وجه أمي وهي امرأة كبيرة وتثاقلت خطواتها وكأنها تساق إلى الموت، تفقدت عباءتها وكيف تسير، شال منها العرق واقشعر جلدها ويبث لسانها، وأخذنا ما نراه بضحكة خافتة وابتسامة عريضة لم يسكر لسانها طوال الطريق من الدعاء والتسبيح والتهليل. وعندما دلقنا إلى بائع الأقمشة سألته أختي بكم هذا، توجه الحديث نحو والدته ومد يده نحوها بقطعة القماش. خرجت والدتي وهربت من المحل وتبعتها أختي، فقالت أمي باكية لا أقبل أن أحادث الرجال، لا أقبل أن أحادث الرجال أو أن يقتربوا مني. خرجت ولم تعد مرة أخرى، إنها المرة الأولى والأخيرة. رحمها الله ماتت ومات الحياء معها، ودفن العفاف في قبرها، ما دخلت سوقا ولا حادثت رجلا أجنبيا وما غرها ذلك شيئا وما نقص من منزلتها قدرا، بل كانت ملء السمع والبصر، تقدير من الجميع ومحبة من الصغير والكبير، الكل يبحث عن رضاها ويلبي حاجتها. رحمها الله لم تفكر بحذاء أو فستان ولم تعرف الموضة والأزياء، ولكنها نظرت بعيدا بعيدا فعمرت القبر وبنت الدار. كان وقتها صلاح وطاعة، صيام وعبادة. رحمها الله رحلت ورحل الحياء معها. عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق يعني الحياء، ولولا هذا الخلق لم يكرم الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤد أمانة ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى المرء الجميل فآثره والقبيح فتجنبه، ولولا الحياء أخية لم تستر عورة ولم يمتنع عن فاحشة، ولولا الحياء أخية لم تفعل الواجبات وتترك المحرمات، ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصر رحما ولم يبر والده. فالحياء من خلق الصالحات، اما العاصيات فلا حياء لهن، لان المعاصي تذهب الحياء، كما قال ابن القيم رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه يعني ذهاب الحياء وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. والمقصود أخيه أن الذنوب تضعف الحياء من العبد والأمل، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى ربما إنه لا يتأثر بعلم الناس في سوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير وكثيرات يخبرن عن حالهم وقبيح أفعالهم. والحامل على ذلك ذهاب الحياء، ذهاب الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجافرون. وإذا وصل العبد والأمل إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه وصلاح ما نصنع. أخيه، ومن لا حياء فيها ميتة في الدنيا شقية في الآخرة، ومن استحت من الله عند معصيته استحى الله من عقوبتها يوم تلقاه، ومن لم تستحي من الله عند معصيته لم يستحي الله من عقوبتها. قال ابن القيم في مظاهر الحياء، قال: للحياء 10 مظاهر. أولا حياء الجناية، فمنه حياء آدم عليه السلام يوم فر هاربا في الجنة، قال له الله تبارك وتعالى: أترارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. ثانيا حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإذا كان يوم القيامة استحوا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثالثا حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة الأمة بربها يكون حياؤها منه. رابعا حياء الكرم، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. خامسا حياء الحشمة، كحياء المرأة أن تسأل عن أمور خاصة بها. سادسا حياء الاستحقار، كحياء الأمة من ربها حين تسأل حوائجها احتقارا لشأن نفسها واستصغارا لها. ولهذا الحياء سببان: أولهما استعظام الأمة ذنوبها وخطاياها، ثانيها استعظام المسؤول تبارك وتعالى. سابعا حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه. ثامنا حياء العبودية، وهو حياء ممتدس من محبة وخوف. تاسعا حياء الشرف والعزة، وهو حياء النفوس العظيمة الكبيرة إذا قدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. عاشرا حياء الأمة من نفسها، وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنفس وقناعتها بالدون. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن التي تستحي من نفسها فهي أكثر بأن تستحي من غيرها. كيف قتلوا الحياء؟ نعم تخيل كيف قتلوا الحياء؟ لم يقتلوه مباشرة ومن أول طعنة، ولكن طعنوه طعنا وخطوا لتحقيق ذلك الخطوات. قالوا لها: لا تخلع الحجاب، ولكن اخرج العينين حتى لا تسقطي في حفل الطريق. ثم قالوا لها: لا بأس من كشف الوجه واليدين، والدين يسر وليس بعسر. لا عليك، فحجاب المرأة الحقيقي في قلبها وليس في وجهها. ثم قالوا: لماذا هذا السواد فوق الثياب؟ لماذا لا تلبس إلى العباءة المدركشة والمزخرفة؟ ماذا سيحدث لو تغيرت الألوان؟ ثم قالوا: إنك لا تستطيعين سرية المشي في الطريق، الثوب ضيق من الأسفل. الحل سهل، اجعلي لثوبك فتحة من الأسفل. ثم قال: لماذا السواد أصلا؟ البسي ملونا، ولكن إياك والتبرج، ولم يزالوا يطعن الحياة طعنة بعد طعنة حتى قصرت الثياب وخدع الحجاب وفتحت الأبواب وطار الشعر واختلطت المرأة بالرجل باسم التطور والحضارة. فإنا لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أي حياء هذا إليك أيتها الغالية. بعض الصور التي نراها والتي تبين أن الحياء قد رحل. فتاة مسلمة في أحد المحلات ممتكة بملابس داخلية والبائع أمامها وهي تقول له: أريد أصغر من هذا، أي حياء هذا. وأخرى تحجبت حجابا براقا وأرسلت خصلتين من مقدم شعرها ليراها من يراها وكأنها لا تدري، أي حياء هذا. تحت العباءة الكل يلاحظ البنطال الضيق والواسعة أحيانا، كلما تحركت ظهر ما تخفيه، أي حياء هذا. تمر من جانب الرجال وقد أقربت نصف زجاجة عطر على ثيابها قبل أن تخرج، أي حياء هذا. يمر عليها الشباب يقولون لها كلمة إعجاب وهي فرحة بذلك، ما علمت المسكينة أن هؤلاء هم شباب بانكوك، شباب الإيس والهربس، لا يريدون منها إلا جسدها، ولو أرادها مصونة عفيفة لطرق البيت، لطرق البيت من بابه. ثم هي تتبسم، أي حياء هذا. في مكان العمل حيث الاختبار يأتيها جميلها في العمل كما تقول، ويجلس على طاولتها يسأل عن أخبارها، ثم هي تذهب إلى مكتبه وتجلس على طاولته وتسأل عن أخباره، أي حياء هذا. أقيقي رخية، أقيقي رخية، وقولي دعوني دعوني فإني أريد حيائي، دعوني دعوني فإني نبية، أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي، تريدون أن أقنع حيائي وأخرج ألقى قطيع الرئاء وبعض الكلاب فتنفسني وأنا حية، أفيقي أخية، أفيقي أخية. يريدون هدم الصروح الفضيلة، يريدون قصد المعاني الجميلة، يريدون وحدك والنفس حية. قولي اخرسوا، قولي بعالي الصوت اخرسوا أيها الأدعياء، فأنا لست أقبل هذا الهراء، أنا لست أقبل غير تعاليم ديني، أنا لست أقبل غير تعاليم ديني. ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات. أفيقي رخية، أفيقي رخية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. وقال عمر رضي الله عنه: من قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقيل لابن عبد العزيز عمر: إذا ذهب الحياء ذهب نصف الدين. قال: لا، قال: لا، بل إذا ذهب الحياء ذهب الدين كله، إذا ذهب الحياء مخير ذهب الدين كله. أسئلة وفتاوى. سائل يسأل ويقول: هل يجوز للفتاة العمل في مكان مختلط مع الرجال، علما بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان؟ أجاب شيخنا محمد بن عثيمين حفظه الله ومد في عمره، الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو في قطاع خاص، أو في مدارس حكومية أو أهلية، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة. ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء، تأمل الكلام، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء ولا حياء عند النساء من الرجال. السؤال الثاني: حكم النظر إلى النساء في التلفاز، ما حكم النظر للمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل، والنظر للرجل بالنسبة للمرأة أثناء مشاهدة التلفاز؟ أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز، لأن الغالب على من يظهر في التلفاز من النساء التبرج وكشف العورة، ومن الرجال أن يكون مثال الزينة والجمال، وذلك مثار فتنة وفساد في أكثر الأحيان. السؤال الثالث: هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية، فمثلا إذا جاء رجل إلى بيت صديقه ولم يجده، تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم صديق زوجها، وتفتح المجلس وتضع القهوة والشاي، فهل هذا يجوز علما أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة؟ أجاب الشيخ ابن جبرين حفظه الله ومن في عمره: لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته، ولو كان صديقا لزوجها، ولو كان أمينا أو موثوقا، فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية. وقد ورد في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما يحرم على رجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله وأن تقوم بخدمته ولو وثق من نفسه بالأمانة والديانة، مخافة أن يوسوس له الشيطان ويدخل بينهما. ويجب على الزوج أن يحذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت ولو كان من أقاربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو أخير هو أخو الزوج أو قريبه، فغيره بطريق الأولى. السؤال الأخير: حكم مصافحة غير المحارم، يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن لسن محارم له، ولكن عن طريق قرابة وجيران، فما حكم ذلك؟ وهل يأتي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر؟ أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت خرقة على يدها عند المصافحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعظم الحياء، إن أعظم الحياء بصيح هو الحياء من الله، ويتولد ذلك من التقلب في نعمه، فتستحي الأمل أن تستعين بتلك النعم على معصيته. في حديث ابن مسعود عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نعم أيتها القارية، حتى تكوني صاحبة حياة فلا بد أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني لا نظر إلى محرم، ولا سماع إلى محرم، ولا كلام في محرم، بل ولا التفكير في محرم. ولا بد أن تحفظ البطن وما حوى، يعني لا تأكلي ولا تدخلي البطن إلا حلال. ومن ذلك حفظ الفرج عن الحرام. وصاحبة الحياء ترغب فيما عند الله وتعمل في رضاه، ولا تلهيها الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة. قال أحد السلف: إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه احد سواه. وقال اخر: خطنا الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. قال سبحانه: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. جاء في الاثر يقول الله تعالى: يا ابن ادم انك ما استحييت مني، يعني اذا استحيت مني انسيت الناس عيوبك وانسيت بقاع الارض ذنوبك ومحوت من ام الكتاب ثلاثه، والا ناقشتك الحساب يوم القيامه. وجاء في اثر اخر يقول الرب عز وجل: ما انصفني عبدي يدعوني عبدي فاستحي ان ارده ويعطيني ولا يستحي مني. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وما اجمل قول التي قالت: فليقول عن حجابي: لا وربي لن ابالي، قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال، زينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي، الا اني اتولى عن متاعي لزوالي، لا من الناس كعني اطلب السوء لحالي، كم لمحت اللوم منهم في حديث او سؤالي. عن سعيد بن زيد الانصاري رضي الله عنه قال: ان رجلا قال: يا رسول الله اوصني. قال: اوصيك ان تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. اخيرا لقد وصلنا الى النهايه، فاليك صور من حياتهم. مخير، اغمضي عينيك برحا واسمعي هذا القول العظيم من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي تقول عن نفسها: كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي رضي الله عنه واضعه ثوبي واقول: انما هو زوجي وابي. فلما دفن عمر رضي الله عنه معهما، والله ما دخلت الا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. افتحي عينيك يا خي وقولي: يا سبحان الله تستحي من الميت الذي في التراب وهو شهيد المحراب، اذا لماذا لا تستحي كثيرات من النساء اليوم من الاحياء؟ لماذا تركب الامة مع السائق وحدها بدون حياء؟ لماذا تخرج الامة الى السوق بلا حاجة بدون حياء؟ لماذا تخالط الامة الرجال في كل مكان بدون حياء؟ لماذا تلبس الامة الضيق والقصير بدون حياء؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، والايمان في الجنة، والبداء يعني الفحش، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وصححه الامام الالباني رحمه الله. مر عمر، اليك خبر اخر، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة فسمع امرأة تقول: دعتني النفس بعد خروج عمر الى اللذات فاطلعت سلاعا، فقلت لها: عجلت فلن تطاعي ولو طالت اقامته رباعا، احاذر ان اطعتك سب نفسي ومغزاة تجلل لي صناعا. فقال عمر واتي بالمرأة: اي شيء منعك؟ قالت: واسمعي ما قالت. قالت: منعني الحياء وإكرام عرضي. فقال عمر رضي الله عنه: إن الحياء ليدل على خناة ذات ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. وكتب عمر إلى زوجها فأرجعه إليها: نعم أيتها الغالية، الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا ذهب الحياء ذهب الدين كله. قال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياءه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. وقال بعض العرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فاتق الله فاتق الله أمة الله واستحي من الله حق الحياة ومما يعينك على ذلك علمك بمراقبة الله بمراقبة الله لك في كل حين وأنه في كل مكان يسمعك ويراك دخل موسى وهارون على فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يبقى فقال سبحانك قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاستشعري هذا المعنى العظيم ومما يعينك على الحياة النظر في نعم الله التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة فمن حقه أن تشكريه ولا تذكريه وأن تذكريه ولا تنسيه وأن تطيعيه ولا تعصيه ولا تستعيني بنعمه على معاصيه ربنا أودعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهن تقيات نقيات خفيات اللهم اعنهن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقبل توبة التائبات واغفر ذنب المذنبات واقبل عمل الصالحات وهب المسيئين وهب المسيئات منهن للمحسنات اللهم عاملهن بما انت اهله ولا تعاملهن بما هن اهله انك انت اهل التقوى واهل المغفره استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.